الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه تبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم يا شيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، لا زال الشيخ جزاه الله خيرا يحدثنا ويتحفنا بالسلسلة المباركة التي بدأها بعنوان الأسرة. ويمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. الكلمة لكم الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا حول أحكام الأسرة وحول الوصول إلى غاية، وهي الأسر السعيدة والبيوت المطمئنة بإذن الله جل وعلا. وسبق وأن بينا بأن هذا لا يمكن أبدا إلا بإقامة الحقوق وبتوفير الحظوظ، وإلا بالاستجابة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم لما في ذلك من الهداية التامة والرشاد الكامل بإذنه جل وعلا. بالأمس كان حديثي حول بعض الحقوق المشتركة بين الزوجين، وذكرت بأن إقامة هذه الحقوق بين الزوجين بحيث يقوم كل طرف بأدائها يساعد ويسهم إسهام كبير في قضية الرسو بسفينة الأسرة إلى بر الأمان بإذن الله جل وعلا. وأشرت فيما أشرت إليه في مسألة المودة والرحمة والمحبة التي ينبغي بل يجب أن يتبادلها الطرفان، وذلك لتمثل مظلة جميلة ورائعة لهذه الأسرة التي يرجى من ورائها الصلاح والنفع بإذن الله للمجتمع وللأمة بأسرها. الأمر الثاني مما ينبغي الاهتمام به فيما يتعلق بالحقوق المشتركة بين الزوجين أن يتعاونا على البر والتقوى وعلى طاعة الله عز وجل، وأن يعين كل واحد منهما الآخر على ما فيه الخير والصلاح وإحقاق الحق. هذا هو الواجب بين الزوجين. ولذلك ربنا جل وعلا وصى عباده المؤمنين عموما بالصبر وبالحق وبالبر وبالطاعة، ويقول جل وعلا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قل جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. فهذا على سبيل العموم، فكيف على سبيل الخصوص؟ إذن يتأكد الأمر بين الزوجين في مسألة القيام بهذه الحقوق وبهذه الحظوظ. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجهه الماء. ولذلك حقيقة من الأشياء الهامة والحقوق المشتركة بين الزوجين هي الالتفات إلى مثل هذا الأمر، أن يتعاون على البر والتقوى ولا يتعاون على الإثم والعدوان، وأن يوصي بعضهم بعضا بالحق وبالصبر. فإذا توفر مثل هذا الأمر بالمجزوم ستكون الأسرة سعيدة بإذن الله، لأن هذا الأمر يتيح حقيقة فرصة كبيرة لأن يتغاضى الزوجان عن أخطاء بعضهما، ويوفر أيضا قاعدة مهمة لبقاء الأسرة متماسكة. لماذا؟ لأن النصيحة والموعظة والعظة في واقع الأمر يمثل وقود محرك للدفع بالأسرة إلى الخير وإلى الترقي في مدارج الكمال، وأيضا يجعل عند الزوجة وعند الزوج من النضوج ما هو كفيل بإذن الله جل وعلا إلى تجاوز كثير من المسائل التي قد يقف عندها بعض الجهل والحمقى الذين يهدمون بيوتهم لأتفه الأسباب. أمر آخر وهو مهم جدا وفي تقديري أنه يمثل العمود الفقري لهذه الأسرة، وهي ما يتعلق بقضية زرع الثقة وإحسان الظن بين الزوجين. الحياة الزوجية حياة يعني من الطبيعي جدا أن يحصل فيها شيء من الخلاف وشيء من النزاع والصراع، طبيعي جدا، وسبب ذلك هذا القرب وهذا الاحتكاك واختلاف الرؤى والتصورات، اختلاف الأمزجة، وأيضا مرور الزوج بظروف معينة، مرور الزوجة كذلك، فشيء طبيعي جدا أن يحصل شيء من الاحتكاك والاصطكاك الذي يولد بعض الخلاف، بل قد يحصل خطأ وغلط ووقوع في ذنب ووقوع في معصية، لكن أهم شيء الرجوع وإلى إلى إلى بذل الثقة وإلى إحسان الظن وإلى الـ إلى إلى هذه القاعدة العظيمة بين الزوجين التي بنيت أساسا على كلمة الله وعلى العهد بالله جل وعلا. ولذلك يحصل أحيانا يصدر من الزوج خطأ أو غلط أو تصرف معين، ينبغي على الزوجة أن تبادله بحسن ظن وأن تمتص هذا النوع من الأمر الذي قد يمثل حقيقة في بدايته صدمة لها بإحسان الظن. اللجوء والاحتماء بإحسان الظن مهم جدا لبقاء الحياة الزوجية. كذلك المرأة قد يصدر منها شيء يعني من الأخطاء، فيجب على الزوج أن يبادر إلى إحسان الظن بأهله وأن لا يجعل من نفسه جاسوسا أو يجعل من نفسه متعقبا لأخطاء زوجته، أو أن يكون شغله الشاغل وقلقه الساهر البحث عن الأخطاء وتتبع الزلات. هذا بطبيعة الحال سيدفع إلى تدمير الأسرة وتشتيتها والقضاء عليها. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. والنبي صلى الله عليه وسلم وضع جملة من الخطوات التي تشير في واقع الأمر إلى تعزيز مسألة الثقة وتكريس مسألة إحسان الظن بين الزوجين. من ذلك مثلا قضية طروق الرجل أهله ليلا مثلا، يعني قد يكون الرجل في سفر أو كذا أو في غائب عن البيت مثلا، فلا يطرق أهله ليلا، يعني لا يهجم عليهم في الليل. فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. لذلك بعض الناس مسكون بالشك، مريض بالريبة، فتجده مثلا يعني قديما كان يطرق الرجل أهله يعني يباغتهم ليلا يتخونهم، يقول ها عندهم أحد ولا شيء ولا فعلوا خطأ ولا كذا. الآن للأسف بعض الناس استعمل وسائل حديثة، استعمل الأدوات التجسس هذه من التقانات وغير ذلك. هي القضية نفسها، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث الآخر: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. ولذلك الإحسان إلى يعني الطرف الآخر سواء كان من قبل الزوج أو من قبل الزوجة، هذا فرض متحتم وأمر لازم حتى تبقى الحياة. أما تتبع العثرات، أنا أسأل كل من يستمع إلي بالله العظيم، يعني هل تعتقدون بأن أسرة يتتبع الزوج عثرات زوجته وتتبع المرأة عثرات زوجها، هل بربكم هذه الأسرة أسرة سعيدة؟ هل هذه الأسرة مطمئنة؟ هل هذا البيت بيت يعني فيه استقرار؟ أبدا، ما يمكن. ولذلك المسكون بالشك والريبة والقلق ويسعى في التحسس والتجسس على أهله، أو هي تسعى بنفس الطريقة مثل ما تمارسه بعض النساء، وللأسف الشديد شغلها الشاغل هي قضية موبايل زوجها تفتيشا وبحثا وتنقيبا ويعني إساءة ظن، هذا لا شك بأنه يقود إلى تفكيك وتدمير هذه الأسرة. أكتفي بهذا القدر، الحديث له بقية، لعلنا إن شاء الله في المجالس القادمة نكمل يعني هذه الحقوق المشتركة وننبه إلى أهمها فيما يتعلق باستقرار الأسرة. أسأل الله جل وعلا الجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، أسأل الله جل وعلا أن يبارك في المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، وأن يديم علينا الأمن والأمان، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريات النور، معنا أبو عايدة، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ الدكتور عزيز فرحان والشيخ إسحاق عبد اللطيف وحمد البلوشي والمستمعين.
عليكم السلام
ورحمة الله. حياك الله أبو عايدة، تفضل.
فضيلة الشيخ عزيز فرحان، في حلقة سابقة تكلمت عن أظني عن أحكام الجنائز أعتقد.
نعم.
ولا الدكتور عبد الله الحمادي كان.
دكتور إسماعيل يسهوي.
فلنترك هذا السؤال. فضيلة الشيخ، نعم. حكم قضية الأضداد بين الزوجين، بمعنى بخل الزوج على الزوجة. وأقصد هنا بالبخل المادي، ما أقصد بالبخل العاطفي، رغم القدرة المالية لهذا الزوج، في حين ترى أن يمتع نفسه خارج البيت ويقطر على أهل بيته بمن فيهم أولاده.
نعم.
في المقابل إذا ما كانت الزوجة مسرفة في الإنفاق ولا تعرف طريقا للاعتدال في الصرف في المنزل. السؤال الآخر مالي، أخذ الشخص هذا قرض بمبلغ 1,000,000 درهم من بنك تجاري، ووضع 500,000 درهم وديعة ثابتة في بنك آخر، لأن البنك هذاك عنده هذا العرض، مقابل
بنك تجاري أيضا أو إسلامي،
بنك تجاري، جميع البنوك اللي جاية الآن تجارية، مقابل فائدة سنوية، ووضع مبلغ بنفس البنك أخذ منه القرض 1,000,000 درهم، عندهم برنامج اسم المضاربة الإسلامية أو شيء من هذا، كل شهر يفوزون عدة أشخاص، من يربح 1,000,000 درهم ومن يربح 250، المليون شخص واحد يكون و250 شخص واحد، وبعدين في مبالغ متفاوتة حسب الوديعة اللي أنت واضع لهم. هذا الأخ شو سوى؟ راح وخد الفوائد هذه، وسبحان الله ضرب معاه الحظ والشانس وكسب 250,000 درهم، وراح سدد فيه فوائد المبلغ هذا اللي كان مقترضني على طيلة 5 سنوات. فحكم ذلك، لأن الآن دخل في قرض مثلا نقول تجاري، وفي نفس الوقت وضع ودائع بشكل يعني في بنوك تجارية وعندهم أقسام إسلامية، أو جزء إسلامي عندهم، فكسب وراح وسدد جميع فوائد البنك وريح نفسه. حكم ذلك
إن شاء الله.
قضية شوي متشعبة ومتفرعة يعني، وهذا حاصل ترى، ويعني شخصيا حتى حصلت معي في مبلغ، بس الحين ما يفتكرون أنا أخذت 1,000,000، لا مبلغ هنا كان وايد صغير يعني.
نعم.
جزاكم الله ألف خير.
جزاك الله خير بعيد عليكم.
الله يبركاته.
الله بركاته. نعم. نجي فضل الشيخ على الأسئلة. يقول فضل الشيخ، إذا كان الزوج بخيل على زوجته في الإنفاق، مع أنه فضل الشيخ يقول يعني يمتع نفسه بالمال ويعني خارج المنزل، ويقول في المقابل الزوجة مسرفة في المال.
الحمد لله، يعني سبق وأن ذكرنا من جملة ما ذكرناه من المجالس السابق والحلقات الماضية أن من حق الزوجة على زوجها أن ينفق عليها، وذكرنا بأن هذا حق متقرر في السنة النبوية، وأن من حق المرأة على زوجها أن ينفق عليها النفقة الواجبة المتمثلة في قضية الطعام والشراب واللباس والسكنة، وأيضا الأشياء الأخرى التي تتجمل بها للزوج، تتجمل بها للزوج، وأنه لا يجوز للزوج أبدا أن يقصر على أهله في مثل هذه الحالة، ولذلك لو أنه قصر فإن المرأة لها الحق الكامل في أن تطالب بحقها، والشريعة كفلت لها ذلك كما أن القانون أيضا كفل لها ذلك. وقد جاءت هند بنت أبي بنت عتبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه زوجها أبا سفيان، قالت إنه رجل شحيح لا يعطيني وولدي، فقال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. هنا أتكلم على قضية وهي التي ذكرها الأخ أبو عايدة بارك الله فيه، أن بعض الأزواج في واقع الأمر يعني تجده مثلا يصرف على نفسه ويعني لا يقصر في هذا الجانب، لكن يقتر على أهله. هذا الرجل حقيقة أحد رجلين، يعني تكلم على جنس الرجال، إما أن يكون محق وإما أن يكون مبطل. من حيث كونه محقا، حينما يرى نفس المسألة التي ذكرها الأخ السائل أبو عايدة فيما يتعلق بإسراف المرأة، فبعض الأزواج يرى بأن المرأة ليست قادرة على ضبط تصرفاتها من جهة الأموال، فإذا وقع في يدها المال بذرت وأسرفت وعبثت عبثا كبيرا بهذا المال على مسمع ومرأة ومشهد من الزوج، ولا شك بأن هذا يدعو الزوج إلى أن يمسك عن أهله إلا فيما يتعلق بالأشياء الواجبة. فللزوج الحق الكامل في قضية يعني منع المصاريف الزائدة على القدر الواجب، بمعنى أنه يأتي لها بالأشياء الواجبة، ما دام أن المرأة لا تستطيع، يعني أستطيع أن أقول بأن لديها سفه مالي، عدم قدرة على ضبط الأمور والتصرفات في قضية استعمال المال استعمال صحيح. النوع الثاني من الرجال لا، تجده مثلا يقتر في الضروريات والواجبات وفي كل شيء، ولا شك بأن هذا غلط كبير وخطأ عظيم، وأنه يسأل أمام الله عز وجل، لأن هذا فرض عليه تجاه زوجته. فلا نستطيع أخي الفاضل أن نحكم على الرجال جميعا بحكم واحد. كثير من الرجال عنده سياسة معينة داخل بيته، يقدر المصالح يقدر المفاسد، أدرى بحال زوجته إذا وقع في يدها المال أنه سيذهب. وبعض الرجال لا، عنده شح وبخل على أهله بشكل غير مقبول. بهذا التقسيم أعتقد بأننا نستطيع أن يعني نصنف الناس في هذا الباب.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيكم العافية أخواني الكرام.
الله يعافيك يحفظك، تفضل أخ عبد الله.
الله يحفظكم. فضيلة الشيخ عزيز، من فضلك سؤالي. في سورة القصص قصة الامرأتين اللي قابلهم سيدنا موسى عندما ورد ماء مدين، قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. نستنتج من الآية أو كما سمعت من أحد المفسرين أنه المرأتين سبب وجودهما في هذا المكان وخروجهما من البيت أن الأب شيخ كبير ولا يوجد رجل آخر يقدر أو يقوم بهذا العمل. وأيضا عندما ذهب إلى أب الإمرأتين قالت إحداهما يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. فأيضا نفهم أن المرأة أرادت أن ترتاح من العمل خارج البيت وأن يقوم سيدنا موسى بهذا العمل. وأيضا في آية في القرآن الله يخاطب زوجات الرسول وقرن في بيوتكم. فهل نفهم فضيلة الشيخ أن مثلا عمل المرأة في غير مكانه، يعني مثلا في الأماكن العامة أو مثلا الأماكن محددة فقط هي لعمل المرأة، كمثلا مدرسة البنات أو كمثلا ممرضة في قسم النساء، هل هو فقط ذلك للمرأة؟ وما هي شروط عمل المرأة في مكان عام أو في مكان فيه رجال وخدمات؟ وجزاك الله كل خير.
جزاك الله خير أخ عبد الله، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم. فالشيخ أبو عايدة يقول شخص أخذ قرض من بنك ربوي، يقول فضل الشيخ 1,000,000 درهم مثلا، أخذ القرض ويقول فضل الشيخ نصف المبلغ وضعه وديعة في بنك يعني آخر أيضا ربوي، يقول فضل الشيخ والنصف الآخر وضعه وديعة في نفس البنك لكن فرع إسلامي، عندهم فرع إسلامي، فضل الشيخ يقول فربح يعني من هذا البنك مثلا، فضل الشيخ يقول 250,000 سدد بها فوائد القرض الأصلي. فيقول حكم ذلك فضل الشيخ في حكم يعني هذا العمل.
الحمد لله، طبعا لا يجوز للإنسان ابتداء أن يضع أمواله في البنوك الربوية ليحصل على الفوائد، فالله جل وعلا حرم الربا، يقول سبحانه وعز يا أيها الذين آمنوا، يا أيها، يقول جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. النبي صلى الله عليه وسلم عد الكبائر وذكر منها أكل الربا. الأمر الثاني بالنسبة لصورة المسألة التي أشار إليها، وهي أن الأرباح الربوية هذه أخذها فاستثمرها استثمارا سليما في نافذة في نفس البنك ثم سدد بها القرض، لا شك بأنه أيضا وقع في ذنب آخر، فالمال الخبيث هذا لا يملكه أصلا، يعني لا يقع عليه الملك، ولذلك لا تجوز منه الصدقة ولا يجوز منه ولا يزكى ولا يسدد به القروض التي تخصه، بمعنى لا يجر إلى نفسه نفعا، فما فعله محرم يحتاج فيه إلى التوبة والاستغفار والانتهاء عما يعني صدر عما حصل منه، لقول الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، بمعنى أن من تاب عما سلف وأناب وسلك المسالك الشرعي يغفر له إن شاء الله ما سبق. نعم.
طيب شيخ، مسألة يعني وجود فرع إسلامي في بنك ربوي،
والله تختلف باختلاف طبيعة النافذة هذه، ولذلك هم ليسوا سواء، فبعض النوافذ جيدة يعني، لأن أصلا البنك قائم على تصحيح الوضع الحالي بالنسبة للبنك ويسعى في قضية تحويله إلى مصرف إسلامي، ولذلك يبدأ بقسم المصارف الإسلامية بعيد عن الربا، يعني ليس هناك خلط وليس هناك يعني تعاون مثلا، يعني ليس البنك أصل البنك يأخذ فوائد من هذه النافذة أو هذا القسم، إنما مستقل. وأعرف أنا بعض البنوك تسعى في مثل هذا، وفي بنوك لا، هي مجرد حقيقة، مجرد صورة يعني ليس لها رصيد من الواقع، إيهام للناس واستغلال لهم ودعوة بأنها يوجد، لكن هناك بنوك لله الحمد طيبة وتسعى في هذا الأمر تحسين وضعها وللانتهاء من قضية تحويل البنك من كونه تجاري إلى بنك إسلامي، يشجعون على هذا ويدعى لهم بالتوفيق.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ فرحان، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية.
الله يعافيك، تفضل.
الله يبارك فيك. أنا بس الله يزيد فضلك يا شيخ، بس أنا بدي يعني الشيخ بس يوضحنا بس أو هيك يحكي لنا كلمة.
نعم.
بس نصدة المسجد الأقصى مش أكثر ولا أقل، هل نحن يا شيخ أنا كمسلم أنا أكتفي بالدعاء فقط لا غير، هذا هو واجب علي؟
إن شاء الله.
أو في شيء ثاني ممكن إجمال كمسلمين نحن أو شيء يترتب علينا؟ الحمد لله بعد دائما في كل صلاة الله ينصر المسجد الأقصى، الله ينصره والله يحرره من المغتصبين فقط.
إن شاء الله. إن شاء الله.
هل نحن كمسلمين بترتب علينا شيء ثاني ولا هذا هو بس يا شيخ؟
واضح إن شاء الله. فرحان، جزاك الله خير.
وكلمة من فضيلة الشيخ
كمان. إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير. حياك الله. حياك الله. نعم. الأخ عبد الله الشيخ يقول ذكر فضل الشيخ قصة موسى عليه السلام مع المرأتين، وفضل الشيخ ذكر السؤال حكم عمل المرأة في الأماكن العامة المختلطة وهل هناك شروط لهذا العمل؟
الحمد لله، بالنسبة لهذه القصة التي وردت في سورة القصص فيها جملة من المسائل والأحكام. أولا الفائدة الأولى أنه يجوز للمرأة أن ترعى الغنم، يجوز للمرأة أن ترعى الغنم، وقد ثبت هذا، وأيضا وجد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام من النساء من رعين الغنم من الجواري وغيرهن. الأمر الثاني أن القصة كما هو ظاهر بأن هذا الشيخ الكبير الذي صاحب مدين وهو ليس شعيب عليه السلام كما يظن البعض، لا هو رجل صالح، رجل كبير في السن وليس عنده يعني ليس عنده من الذكور وإنما عنده إناث، ولذلك لما جاء موسى عليه الصلاة والسلام توجه تلقاء مدين ومر على هذا المكان مكان الماء وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. واضح عليهم التدين والاستقامة والحياء ولذلك يبتعدان عن مخالطة الرجال. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ثم قصت القصة على أبيهما وبينت يعني سماحة هذا الرجل وأيضا ما عليه من الأخلاق وكذا. قال فجاءتهما إحداهما تمشي على استحياء، يعني واضح عليه الخجل، فدعته قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما أتاه وقص على القصص قال لا تخف. فكانت إحدى البنتين فيها من النباهة والذكاء الشيء الذي عرضت هذا الأمر على أبيها، يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. ففعلا قام موسى عليه الصلاة والسلام بالرعي، لكن كانت الإجارة في مقابل النكاح. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. الآيات. والمقصود بأن أولا يجوز للمرأة إذا كان هناك الأمن منتشر ولا يخشى عليه أن ترعى الغنم. الأمر الثاني الاختلاط على نوعين، في الاختلاط العام الذي يحصل مثلا في الأسواق وفي الشوارع مثلا، هذا لا أحد يقول بحرمته أبدا، وهناك الاختلاط الخاص الذي يكون في غير هذه الأشياء، ليس هناك ثم ضرورة ولا حاجة، يعني مثل حول الكعبة أو في الأسواق أو في الشوارع مثلا أو في الأماكن التي يحتاج الناس الذهاب إليها مثلا، هذا لا أحد يقول بحرمته ما دام أن المرأة محتشمة ومحتجبة وتتجافى عن الرجال وتتباعد عنهم. أما الاختلاط الذي منعه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الخلوة بالمرأة لا تدخل على النساء، والأمر الثاني ما يتعلق بقضية عدم وجود ضرورة ولا حاجة مثلا ويحصل هناك مثلا تبعات لمثل هذا الأمر. نعم.
جزاك الله خير يا شيخ. معنا أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك وسلم على الشيخ. وعندي استفسار بسيط موضوع السفر، يعني أنا من سكان دبي.
نعم.
وشغلي في أبو ظبي، ساعات يعني لما مثل كيف أروح وأخلص شغلي وأرجع، موضوع الصلاة قصر ونقصر ونجمع.
نعم.
ساعات أكون أسبوع كامل موجود، يعني أحجز فندق أسبوع كامل وأكون موجود في الفندق وشغلي دائما في أبو ظبي. هني موضوع الصلاة، متى أجمع وأقصر، ولا أن أصلي يعني 4 ركعات وقت الظهر و4 وقت العصر؟ يعني ساعات مثلا أنا أكون في الدار،
لكن العادة أخ عبد الله أنك تذهب وترجع يوميا.
يعني أرجع، يعني فترة أكون أروح وأرجع وفترة أكون أبقى أسبوع في أبو ظبي.
نعم إن شاء الله.
أوكي، هذا السؤال.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عبد الله، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم بارك الله فيكم فضل الشيخ. نجيب على الأسئلة. فرحان فضل الشيخ سأل عن واجب المسلم أو المسلمين تجاه المسجد الأقصى.
الحمد لله، بالنسبة لي المسجد الأقصى لا يحتاج الإنسان أن يتحدث عن فضله وعن قيمته في صدور المسلمين، فالمسجد الأقصى هو القبلة الأولى لأهل الإسلام، ولذلك ربنا جل وعلا عظمه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي إلى جهته حتى هاجر إلى المدينة مدة 16 شهرا، ثم قال الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وصلاة في مسجدي هذا 1,000 صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة. الأمر الثاني، مسألة المسجد الأقصى في واقع الأمر لا يحتاج الإنسان فيها إلى مزايدات، فما من مسلم على وجه الأرض سواء كان من العامة أو الخاصة من ولاة الأمور وغيرهم كلهم يكنون في صدورهم تعظيم لبيت الله لهذا البيت العظيم ولهذه القبلة الأولى، ولذلك الجميع متأثر ويتألم لمثل هذا الأمر. الأمر الآخر، في مثل خضم هذه الفتن ينبغي للناس أن يرجعوا إلى الله جل وعلا وأن يتوبوا إليه وأن يقووا إيمانهم وأن يلتزموا بدينهم وأن يحرصوا على طاعة الله عز وجل، وهذا مما أمرنا الله عز وجل به وأمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام. قل جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قل جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم. النبي عليه الصلاة والسلام في الفتن أمر الناس بأن يرجعوا إلى ربهم، حتى إنه قال: عبادة في الهرج كهجرة إلي. وللأسف الشديد الآن أغلب الناس في خضم هذه الأمور ما زالوا على أحوالهم وعلى أمورهم، ولا أسمع ولا أقرأ لأحد مثلا يقول: ارجعوا إلى الله توبوا. يوجد حقيقة لكن قليل. توبوا إلى الله، ارجعوا إلى الله. المسائل ليست مادية بقدر ما هي ارتباط بالله عز وجل. فالله عز وجل قال: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الأمر الآخر، يجب على كل مسلم أن يحرص على أمن بلاده وعلى طاعة ولاة أمره، وأن يرفض هذه الشائعات وهذه التهم وهذا الكذب الذي حقيقة يخدم الأعداء أكثر مما يضرهم. يعني الآن بعض الناس للأسف الشديد أصبح معول هدم لبلده، يشيع الشائعات وينشر الأكاذيب والأراجيف ويفتري على ولاة الأمر ويفتري على العلماء ويفتري على الناس. أسمع بعض الكلام حقيقة مؤلم جدا، فيضيف إلى سيئته سيئات. لا، الواجب على الناس ألا تطوح بهم العواطف وألا تطير بهم يستخفهم الذين لا يوقنون. هذا قدر الله وماض، والمسائل هذه لا تؤتى بمثل هذه الأمور. تقوية يعني البلدان بطاعة الله عز وجل واتباع رسوله، ثم طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله، رفض الشائعات، رفض الأراجيف، رجوع إلى الله، رجوع إلى الله. كل مسلم يرجع إلى الله. الدعاء، الله عز وجل ما كلفنا ما لا نستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم. فمثل هذه الأجواء حقيقة، الرجوع إلى العلماء أيضا. واستشارة، أشكر الأخ السائل على سؤاله، لأن مهم جدا الرجوع إلى العلماء، لأن العلماء يعطون الناس ويبصرونهم ويرسمون لهم الطريق النير، بدل ما يدفع بهم عاطفيا إلى تصرفات قد تكون مضرة بأمن البلاد، مضرة بالناس، مضرة بذات الشخص أحيانا. ولذلك تشكر يا أخي الفاضل على هذا السؤال. رجوع إلى الله، تقوية التدين والاستقامة، تنقية الإسلام مما شابه وكدره من البدع والخرافات والأشياء دي كلها، هذا كله مما يعين بإذن الله جل وعلا على نصر الإسلام ونصر أهل الإسلام. أسأل الله جل وعلا أن يرد المسجد الأقصى إلى حظيرة المسلمين، وأسأل الله جل وعلا أن يذل أعداءه، إنه خير مسلمين.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. الأخ عبدالله فضل الشيخ يقول أنه من يسكن في دبي ويعمل في أبوظبي. فضل الشيخ يقول: أذهب وأرجع، لكن فضل الشيخ يقول: في بعض الأحيان أجلس أسبوع كامل في أبو ظبي، يقول أجر في فندق. فالشيخ، حكم الجمع والقصر في الصلاة؟
الحمد لله، إذا كان الأخ السائل لديه عمل هناك ويتردد، فإن هذه إقامة ثانية حتى لو كان يذهب يوميا. ولذلك في أبو ظبي ما يجمع ولا يقصر، ما يجمع ولا يقصر، ما دام أن له عمل هناك ويتردد إليه. أما إذا كان يذهب هكذا أحيانا، يسافر أحيانا، نعم فيعتبر مسافر. أما يوميا يذهب أو يمكث يومين أو ثلاثة أو أسبوع، فإنه لا يترخص برخص السفر، وإنما يترخص أثناء الطريق إذا كان بين أبو ظبي وبين دبي، يصلي قصرا وجمعا. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ سعيد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا بكم.
الله يحفظك أخ سعيد، تفضل.
جميعا إن شاء الله، جزاكم الله كل خير.
الله يبارك فيك، تفضل.
جميعا إن شاء الله. أنا أبغي فتوى.
نعم.
الشيخ، أو يعني ما بعرف شو أقول، يعني لين عرف أن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: ولا تقل له ما أفن.
نعم.
زين وما سمعت انا يعني درست الحمد لله في المعهد الديني ودرست دراسات اسلاميه وعربيه زين ما سمعنا فتوى بس اذا في فتوى نبغيها يقولنا الشيخ يا يعني هل يجوز مثلا قتل الوالدين وقتل العيال وقتل الاصدقاء وتفجير الناس
ان شاء الله
في فتوى يعني اشوف الناس يفجرون ويسوون يقتلون امهم وابوهم يقتلون يعني الابرياء وهذا هل هناك فتوى مثلا ما سمعناها
ان شاء الله ان شاء الله واضح ان شاء الله اخ سعيد جزاك الله خير
جميعا ان شاء الله
اسمع ان شاء الله رد الشيخ حياك الله راشد تفضل
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام أستاذي العزيز شيخنا الفاضل عندي سؤال شوية إن شاء الله أن الله يشرح لي صدري وأعرف أسأله اليوم حدثت معي حادثة في المصلى جيت أصلي جماعة أنا وشخص فإجا هو بدي أم فطبعا قدمته للإمامة فقال لي أنا بدي أقصر فصلى ركعتين وراح وأنا طبعا كملتها كانت صلاة الظهر فما بعرف هو الأفضل في هاي الحالة في مصلى أنه أنا أم في أو هو أم في اللي بيكون بقصر وبجمع
إن شاء الله
بارك الله
جزاك الله خير أبو راشد تسمع إن شاء الله رد الشيخ لا فالشيخ الأخ سعيد يقول هل يجوز قتل الوالدين أو الأصدقاء أو الأبرياء وتفجير الناس
الحمد لله أولا السؤال حقيقة بهذه الصيغة طبعا غير صحيح يعني ما يطرح لأن هذا لا يجوز لا شرعا ولا عقلا ولا عرفا ولا تجيزه ملة من الملل ولا دين من الأديان ولا مذهب من المذاهب ولا يقول به أحد يعني لا يقول أحد بمثل هذه الطريقة هل يجوز قتل الوالدين أو الأولاد أو التفجير هذا كله محرم في جميع الشرائع وأكد شريعة أكدت على هذا الأمر وبينته شريعة الإسلام ولله الحمد فربنا جل وعلا عظم شأن الوالدين وعظم حرمة الدماء بين حرمة الدماء ربنا جل وعلا يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ما قال قتلا قال إحسانا قل جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا شوف هذه الآية العظيمة التي ذكرها الله عز وجل في سورة لقمان إذا كان الوالدين على الكفر ويدعوان الإبن على الكفر ما هو موقف الإبن؟ هذا ربنا جل وعلا يقول في كتابه العزيز وإن جاهداك لاحظ لفظة المجاهدة فيها مشقة وتعب وكلفة يعني يتعبان في جعلك مشركا وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم الجواب فلا تطعهم الأمر فلا تطعهم هذا حق الله وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي فالله عز وجل مع هذا الحرص من الوالدين على إشراك الإبن لا يطيعهما لأن هذا حق لله عز وجل لكن هذا لا يعني أن الوالد يسيء أن الولد يسيء إلى والده قال وصاحبهما في الدنيا معروفا ولذلك أسماء قالت للنبي عليه الصلاة والسلام إن أمي أتتني وهي واصلة وكانت مشركة تقول أفأصل أمي قال صلي أمك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المسلمين بأن يصلوا آباءهم في الأمور الدنيوية ويدعونهم إلى الإسلام والإيمان فيا أخي الفاضل هذا لا يقال بمثل هذه الطريقة وليس في ديننا وكل من نسب إلى الدين هذا فهو مفتر على الإسلام مفتر على النبي عليه الصلاة والسلام ديننا يدعو إلى احترام الوالدين وتقديرهم ديننا يدعو إلى الأمن والأمان ليس في هذا الإرهاب ولا هذا التفجير ولا هذا التكفير ولا هذا الغلو في هذا التكفير هذا ليس من ديننا وليس من شريعتنا الدماء عندنا معظمة ومحرمة لاحظ الآن أعطيك حديث واحد النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل ذميا لم يروح رائحة الجنة يعني رجل غير مسلم يعيش في بلاد المسلمين ودخل بأمان المسلمين أو معاهدا جاء في حديثه إذا قتل الإنسان إنسانا غير مسلم وهو قد دخل بأمان فإن الجنة عليه حرام كيف بدم المسلم كيف بمن يفجر ويفسد في الأرض والله جل وعلا يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم زوال الدنيا كلها أهون على الله من أن يقتل أو يراق دم دم المسلم، أعظم عند الله من حرمة الكعبة. ولذلك أخي الفاضل يعني ما تشاهده أو ينسب إلى الإسلام هذا كله كذب وغير صحيح، هذا افتراء على الملة وافتراء على الدين. دين الإسلام دين عظيم، دين جاء بإحياء الأنفس وإبقائها والسعي في بقائها، لا في إتلافها ولا في هذا التدمير ولا في هذا التفجير.
براشد الشيخ يقول دخلت مع شخص في مصلى هو مسافر وأنا يقول مقيم، فيقول فضل الشيخ صلى أو تقدم وصلى ركعتين وأنا يقول أكملت الصلاة في صلاة الظهر، يقول أفضل هل في هذه الحالة أن أتقدم أنا للإمامة أو هو يتقدم؟
الحمد لله الأفضل أقرأكما، سواء كنت أنت المسافر أو هو المسافر الأفضل أقرأكما، فما دام أنه هو تقدم مسافر وحب أن يقصر ركعتين الفعل صحيح والحمد لله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء حمد البلوشي، تقبلوا تحت معدتكم إسحاق بن لطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.